بسم الله الرحمن الرحيم. قال النووي رحمه الله: وعن أبي العباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما. عبد الله بن عباس صحابي ابن صحابي، هو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أسلم مع أبيه قبل الفتح، وكان غلاما صغيرا فطنا ذكيا، وقد سمع من النبي صلى الله عليه وسلم حديثا كثيرا، وهو معدود من صغار الصحابة. عبد الله بن عباس دعا له النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم فقهه في الدين، وجاء في رواية: اللهم علمه الكتاب، وجاء في رواية: اللهم علمه الحكمة، وكل هذا في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم: اللهم فقهه مطلقة. وجاء خارج الصحيحين: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا له بهذه الدعوات المباركة لما رأى فطنته ويقظته، بل خصه بالتعليم، فقد أخرج أحمد والترمذي والطبراني من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، الحديث في الصحيح المسند لشيخنا الإمام مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله. قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا غلام، خصه بالتعليم، يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. انظر إلى هذه الكلمات العظيمات، تعليم للعقيدة الصحيحة وتربية على التوحيد لله سبحانه وتعالى والتعلق به وبأقداره وبما كتب وبما قضى سبحانه. وهذا يدل على فقه عبد الله بن عباس مع حداثة سنه رضي الله عنه. ولم يبلغ إلا بعد موت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. توفي النبي صلى الله عليه وسلم وقد ناهز الاحتلال، لم يبلغ بعد. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل من الأنصار، لغلام من الأنصار: قم بنا نأخذ من أصحاب رسول الله ما داموا متوافرين. قال: يا ابن عباس، أتظن أن الناس سيحتاجون إليك وفينا أبو بكر وعمر وفلان وفلان؟ يعني ثبطه. وابن عباس كانت عنده عزيمة وعنده همة وعنده طموح، فلم يلتفت إلى قول الأنصاري وجعل يلازم أصحاب رسول الله ممن يجد عندهم فراغا للتعليم، فكان يذهب ويجلس تحت بيت تحت باب زيد بن ثابت. هذا ما هو شأن إلا السائلين الذين يسألون الناس أموالهم. وهذا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما صاحب الهمة العالية يجلس تحت باب زيد بن ثابت يسأل العلم، يسأل العلم، فتسفه الريح وهو ثابت من أجل العلم، وصار ملازما لزيد بن ثابت حتى وسده قبره. فقال عبد الله بن عباس: لقد ذهب اليوم نصف العلم، ذهب اليوم نصف العلم. وزيد بن ثابت كذلك كان من أصحاب الهمة العالية، وكان من حفاظ القرآن، وكلفه أبو بكر بجمع القرآن. فعبد الله بن عباس لازم حتى أخذ عنه العلم، ثم بعد ذلك جعل يأخذ العلم من هنا ومن هنا ومن هنا حتى برع في العلم وصار مرجعا فيه. وانظر إلى هذه الأعجوبة، عمر بن الخطاب فاروق هذه الأمة رضي الله عنه كان يدخل عبد الله ابن عباس في مجلس المشاورة بحضور مشايخ بدر وكبار الصحابة، وهو في حدود 18 20، فكأنهم وجدوا في أنفسهم يعني كيف يدخل عبد الله بن عباس وهو غلام صغير شباب ونحن كبار قد شابت لحانا وعندنا أبناء في أمثال سنه، لماذا ما يدخلهم عمر؟ وعمر رضي الله عنه كان ملهما، قال: فاستدعاني مرة، عبد الله بن عباس يقول: فاستدعاني مرة قال: فعلمت أنه ما دعاني إلا من أجل أن يريهم. قال: فقال: ما تقولون في قول الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح؟ قالوا: أمرنا إذا فتح الله علينا أن نسبحه وأن نحمده. وآخرون سكتوا، فقال عمر: أتقول كذلك يا ابن عباس؟ قال: لا. قال: فما تقول؟ قال: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عمر: وأنا لا أعلم منها إلا ما تقول يا ابن عباس. انظر الرجل الأنصاري صاحب عبد الله بن عباس، مرت السنين والشهور والأيام والعمر والأنصار بقي على حاله من الصحابة ومن عامة المسلمين، فإذا به يرى بعينيه الناس ملتفين في المدينة حول ابن عباس. قال: إن هذا الغلام من قريش كان أعقل مني، كان أعقل مني. فعبد الله بن عباس صار عالما فقيها عالما بالتفسير وبالحديث وبالفقه، وصار إماما من أئمة المسلمين، فهو حبر هذه الأمة وحبرها، حبرها وحبرها وبحرها رضي الله عنه، فهو بحر هذه الأمة وحبرها. الحبر هو العالم، والعالم لا يكون عالما إلا بحبر العلم، بكتبه وتقييده وحفظه، فلذلك سمي حبرا وهو بحر في العلم رضي الله عنه. وفي زمن علي رضي الله عنه خرجت الخوارج، فاستأذن ابن عباس علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يناظر الخوارج، قال إني أخشى عليك منهم، قال لا تخف إنما سأناظرهم وأرجع. فذهب عبد الله بن عباس وناظر الخوارج وذكروا له ما عندهم من الشبه وأجاب عليهم، وكان في مقدمة كلامه أنه ليس فيكم أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا كافي في بعدكم عن الحق، ما معكم أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا يدل على عدم سيرهم على طريق الحق وطريق الرشد. نعم. فناظرهم فرجع ثلثهم أو نصفهم، رجعوا إلى الحق، رجعوا مع عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما. وعبد الله ابن عباس يعد من المكثرين، فقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 1000 حديث، والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والحبر كالخدري وجابر وزوجة النبي. ويقول الآخر 7 من الصحب فوق 1000 قد نقلوا من الحديث عن المختار خير مضر، أبو هريرة، سعد، جابر، أنس، صديقة، وابن عباس كذا ابن عمر. فكم عدد المكثرين؟ 7 من الصحابة رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 1000 حديث. وعبد الله بن عباس علمه مشهور وفقه منثور وتفسيره مسطور، تناقله أئمة التابعين عنه ورووه، فهو يعتبر إماما في التفسير رضي الله عنه. هذا شيء يتعلق بترجمة عبد الله بن عباس وهو أهل لذلك. قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى، قال، وهذا يسمى بالحديث القدسي، والفرق بين الحديث القدسي وبين القرآن أن القرآن ثابت قطعا بخلاف الحديث القدسي. ثانيا أن القرآن كله ثابت صحيح، والحديث القدسي منه ما هو صحيح ومنه ما هو حسن ومنه ما هو ضعيف ومنه ما هو موضوع. القرآن يقرأه المسلم في قيامه في الصلاة، الحديث القدسي لا يقرأ في القيام. القرآن منهي عن قراءته في الركوع والسجود، الحديث القدسي يجوز قراءته في الركوع وفي السجود. هذا شيء من الفروق في ذلك. القرآن لا يقرأ بالمعنى، الحديث القدسي يجوز قراءته بالمعنى. قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، كتبها أي سجلت على أصحابها حسنة وسيئة. كيف الله عز وجل يكتب الحسنات والسيئات؟ الكتب هنا بأمره سبحانه وتعالى، حيث جعل ملكين موكلين بكتب الحسنات والسيئات، أحدهما عن اليمين والآخر عن الشمال. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة، الهم هو العزم على الشيء بجزم، ما هو بمجرد يعني تخيلات أو خواطر في النفس، لا، بل عزم شديد ومؤكد على الشيء وأنه يريد يعمل به. فمن هم بحسنة، والحسنة وهي ما أمر الشارع الكتاب والسنة بها، أمر إيجاب أو أمر ندب، فلم يعملها، هم بها فلم يعملها، ما هو السبب؟ حال بينه وبين حائل، كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة. وهذا يبين فضيلة النية الصالحة، حسنة كاملة، هل عمل ما عمل، وإنما هم بها لا غير، الله عز وجل كتبها حسنة كاملة بمجرد همه وعزمه عليها، وإن هم بها فعملها. كتبها الله 10 حسنات، إذا هم بها فعملها، فالحسنة تكون بكم؟ 10 حسنات، هذا معلوم. قال إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، أي أن هذه الحسنة تتضاعف، الحسنة تتضاعف. طيب هذه المضاعفة ما سببها؟ سببها النية وحضور القلب عند القيام بالعمل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الرجل يصلي الصلاة وليس له من صلاته إلا نصفها، ثلثها، ربعها، سدسها، ثمنها، وهكذا. فالإنسان يقوم بالصلاة، الناس يصطفون في المسجد في الصف، وكل تراه مستقبل القبلة، لا يتحرك، لا يلعب، ومع ذلك تتفاوت أجورهم بتفاوت حضور القلب وحضور النية. فبعض الناس يصلي، أول ما يبدأ في الفاتحة ذهب شمالا ويمينا في أمور الدنيا، يحسب إلى آخره، مشاغل الدنيا متنوعة مختلفة، ربما يفكر في أكله في شربه، بل ربما يفكر في معصية الله عز وجل وهو في الصلاة يدبر، بعد الصلاة سأذهب أنظر الدش، بعد الصلاة سأتابع المسلسل، بعد الصلاة سأذهب لسماع الأغنية، بعد الصلاة أريد أذهب أتعشى مبكرا من أجل أحضر السمر والسهرة. نية يخطط وهو في الصلاة، والله عز وجل بينه وبين القبلة، والله ينصب وجهه لوجه عبده، وهذا ملتفت بقلبه عن الله عز وجل في أمور الدنيا. فإذا يحصل التضاعف بالحسنات على قدر النية الصالحة. قال وإن أما بسيئة، وهي التي نهى عنها الشرع ناية تحريم أو ناية تنزيه فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. يا له من فضل عظيم، يهم بالسيئة فلا يعملها تكتب حسنة. هل هذا مطلقا؟ الجواب لا. شخص أراد أن يعمل السيئة أما بها فحصل مانع، هل تكتب له حسنة؟ لا. ماذا تكتب حسنة؟ هم بالسيئة وعزم عليها وعمل لها ثم تذكر الله فاستغفر الله وأناب، تكتب له حسنة. هنا تكتب له حسنة كما جاء في حديث أبي هريرة وهو في الصحيحين بألفاظ، وفيه أنه ترك من جراي أي خوفا مني، في هذه الحالة تكتب، لكن هو عزم عليها وحال حائل بينه وبين الوصول إليها، هل تكتب له حسنة؟ لا، بل تكتب له سيئة. ما هو الدليل؟ إنما الأعمال بالنية وإنما لامرئ ما نوى. وأقرب حديث مر معنا حديث أبي بكر إنه كان حريصا على قتل صاحبه، ومع ذلك حكم عليه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه في النار وهو مقتول، حكم عليه بالنار لحرصه على قتل صاحبه، فحال بينه حائل. نعم، فإذا حال بينه حائل على المعصية تكتب عليه سيئة، لكن إذا تاب وأناب قبل الوقوع فيها تكتب حسنة. قال وإن أم بها فعملا كتبها الله سيئة واحدة. وتأمل في الحسنة، قال إيش؟ حسنة كاملة، كاملة ما فيها نقص. وهنا قال سيئة واحدة تأكيدا لها أن ما تزيد، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. إن تكو حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، يؤتي من لدنه أجرا عظيما. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تكو حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. متفق عليه. ما معنى متفق عليه؟ نعم، رواه البخاري ومسلم. طيب، فهذا الحديث واضح في أمر النية وإحضار النية وإصلاح النية والإخلاص لله سبحانه وتعالى، وأن الله يثيب العبد على عزمه الحسن. أنت أردت الحج، عزمت، حاول، صبت عليك الأبواب، تكتب لك حسنة كاملة. أنت أردت المسجد، خرجت للصلاة، جاءك ظرف طارئ، حصل لابنك شيء، لأهلك، لأبيك، لأمك، ذهبت تسعفه، شغلت عن صلاة الجماعة، تكتب لك حسنة كاملة. وهكذا إذا هممت حسنة فحصل حائل تكتب لك حسنة، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. وجاء زيادة في هذا الحديث عند مسلم، ولا يهلك على الله إلا هالك، يعني بعد هذه الفضائل حسنة بالهم عليها تكتب لك حسنة إذا هممت لم تعمل، حسنة إذا هممت بالسيئة فلم تعملها خوفا من الله تكتب حسنة، إذا هممت بالحسنة فعملت تكتب عشرا وتتضاعف أضعافا كثيرة على حسب نيتك، والسيئة تكتب واحدة إذا عملتها بعد ذلك تهلك وتغلب سيئاتك حسناتك، فلا يهلك على الله إلا هالك. فالله عز وجل جعل لك أبوابا من أجل أن تثقل موازينك، فإذا كثرت سيئاتك على حسناتك فلا يهلك على الله إلا هالك من كان طالبا للهلاك باحثا عنه. نكتفي بهذا القدر.